التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يلتقي بالرئيس السوري في دمشق ويؤكد أن إحلال السلام بين تركيا وسوريا من ضمن أهداف زيارته. الجماعات الإرهابية تواصل استهداف المناطق السكنية بريف الرقة في سوريا وتلحق الخسائر بممتلكات الأهالي. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة و19 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيرانية بدمشق الرئيس السوري بشار الأسد، وجاء هذا اللقاء بعد وقت قصير على وصول عبد اللهيان العاصمة السورية، حيث استقبله نظيره السوري فيصل المقداد. عبد اللهيان الذي التقى نظيره السوري رأى في اللقاء فرصة جيدة ليناقش مع المقداد آخر مستجدات العلاقات بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي أدان عبد اللهيان العدوان الصهيوني اليوم على جنوب طرطوس، كما تطرق إلى الموقف التركي إزاء سوريا، وقال: نحن نتفهم مخاوف جارتنا تركيا، غير أننا نعارض بشدة أي عمل عسكري وبأي مبرر. اعتبر مستشار الفريق الإيراني المفاوض تصريحات الغربيين حول تجاوز إيران للاتفاق النووي محاولة تهدف إلى ممارسة الضغط عليها وانتزاع التنازلات منها. وقال محمد مرندي إن الغربيين تنازلوا عن بعض مواقفهم مرغمين خلال الشهور الماضية، وهم مرغمون أيضا على التنازل عن قضايا أخرى من أجل حل المسائل المتبقية، مضيفا أن إيران طلبت طوال مفاوضات فيينا بإعطائها ضمانات ملموسة، وأن ادعاءات الغربيين التي تعد المطالبة بهذه الضمانات أمرا يتعدى الاتفاق النووي. وحول إمكانية تفعيل ما يسمى بآلية زناد أو حدوث اشتباك عسكري، قال مرندي إن الأمريكيين والغربيين ليسوا في وضع يسمح لهم بخلق أي أزمات جديدة. ضربت 3 هزات أرضية قوية محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وتجاوزت قوة الزلزال الأخيرة 6 درجات و3 بالعشرة بمقياس ريختر. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد توفي نتيجة هذه الهزات 5 أشخاص وجرح نحو 50 آخرين في ناحية مهران بمحافظة هرمزغان. وفي السياق ذاته، أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن سكان دولة الإمارات أيضا شعروا بالزلزال القوي، وخاصة مدينة دبي، فيما وصلت تأثيرات أيضا إلى باكستان وأفغانستان. جددت الجماعات الإرهابية عدوانها على المناطق السكنية بريف الرقة شمالي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بممتلكات الأهالي. وطال القصف المدفعي للإرهابيين محيط قرية عياوة والطريق الدولي أمفور بريف الرقة الشمالي. وفي درعا فجر الجيش السوري اليوم عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب مدرسة الأموية بحي السبيل وسط المدينة. أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة من طراز ميك 29 و19 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فوق مقاطعة نيكولاييف. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن 3 كتائب من لواء الهجوم 10 واللواء الميكانيكي 72 قرب ليسشانسك فقدت أكثر من 50% من أفرادها في يوم واحد فقط من القتال. وأضاف كوناشينكوف أن الطيران الحربي الروسي وجه ضربات جوية على معسكرات ومخازن للأسلحة في 23 منطقة ودمرت 10 عربات خلال 24 ساعة. شنت القوات السعودية حملة لتهجير السكان في سقطرى اليمنية، وأفادت مصادر محلية أن القوات السعودية التي عززت مؤخرا تواجدها على الجزيرة في ظل سباق لعسكرتها عرضت حاليا نقل أسر سقطرية إلى أراضيها للإقامة والترفيه شريطة مغادرة جميع أفراد العائلة للجزيرة. والعروض السعودية الحالية هي شبيهة بالعروض التي منحتها السعودية قبل سنوات لأهالي منطقة المهرة، حيث تم تشتيتهم بين نجران وجيزان ليجدوا أنفسهم بعد سنوات معرضين للترحيل وأطفالهم ممنوعون حتى من الحصول على الدواء في مستشفيات تلك المدن. تشهد مدينة عدن جنوبي اليمن ومحافظات جنوبية وشرقية حالة من الانفلات الأمني تتمثل بعمليات اغتيالات وتفجيرات إرهابية وصراعات مسلحة بين فصائل المرتزقة، إلى جانب عمليات قتل ونهب واختطاف وغيرها من الجرائم. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
انفلات أمني واسع تشهده مدينة عدن جنوبي اليمن ومحافظات جنوبية وشرقية أخرى تقع تحت سيطرة دول تحالف العدوان السعودي، فمنذ تشكيل ما يسمى المجلس الرئاسي قبل 3 أشهر ارتفعت وتيرة أعمال الاغتيالات الأمنية التي طالت عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية وأيضا الإعلامية بشكل لافت، ويرد مراقبون أسباب ذلك إلى وجود خلافات سياسية وعسكرية داخل الكيانات والفصائل التابعة لدول تحالف العدوان.
بدأت هناك صراع الأجندات وصراع خفي لتصفية يعني الخصوم، يعني كما تعرف أنه مع تعدد الأجندات هناك تعدد كذلك الفصائل، والفصائل هذه بدأت تصفي حساباتها فيما بينها البين لعملية إيش؟ لعملية طبعا إزاحة يعني بعض الفصائل لحساب فصائل أخرى قادمة.
حالة الانفلات الأمني الذي تشهده هذه المحافظات لم يتوقف عند حدود الاغتيالات والتصفيات السياسية، بل تجاوزه إلى تصاعد وتيرة ظاهرة جرائم القتل والنهب والاختطافات والتفجيرات الإرهابية والمواجهات المسلحة بين الفصائل، في ظل فشل حكومة الرياض في ضبط هذا الانفلات الذي تسبب بسقوط المئات من الضحايا. الأوساط السياسية تتهم التحالف السعودي والإماراتي بالضلوع خلف هذه الممارسات، ذلك من أجل خلق حالة من الفوضى الأمنية واللا استقرار، الأمر الذي يساعده على بسط المزيد من نفوذه وأطماعه في هذه المحافظات، وأيضا خدمة لأجندات الدول الكبرى.
ما يحدث الآن في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية وخاصة محافظة عدن من تنامي لعمليات الاغتيالات وتصفية الحسابات إنما كانت ضمن الأجندة التي خططت لها أنظمة تحالف العدوان وخاصة نظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي.
ومع توتر المشهد الأمني بات أبناء المحافظات الجنوبية يعيشون وضعا صعبا، وتسبب ذلك في نزوح الآلاف منهم، خصوصا مع تردي الوضع المعيشي وانعدام الخدمات في هذه المحافظات، ما ولد حالة من عدم الرضا من خلال خروجهم في احتجاجات شعبية، إلى جانب تسبب مشهد الانفلات أيضا بمغادرة بعض البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
يعد الانفلات والفوضى الأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية الصورة الأبرز التي جلبها تحالف العدوان منذ سيطرته على هذه المحافظات، وهي أيضا بعض من أهداف يسعى من خلالها إلى تعزيز وجوده في هذه المحافظات خدمة لمشروعه.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد أن إخلال السلام بين تركيا وسوريا من ضمن أهداف زيارته. جماعة الإرهابية تواصل استهداف المناطق السكنية بريف الرقة في سوريا وتلحق الخسائر بممتلكات الأهالي. قوات روسية تعلن إسقاط مقاتلة و19 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا اللقاء المباشر والمتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ضرورات اقتصادية واجتماعية وأقليمية تضغط للإسراع بتشكيل الحكومة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا عند الضغوطات التي تجري في الساحة على الجهات المختلفة العراقية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، وندعوكم للتواصل عبر أثير إذاعة طهران وهذا البرنامج بأرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب في هذا البرنامج عبر رسائلكم الصوتية وكذلك النصية 00989388874050. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. تتواصل الحوارات السياسية بين القوى العراقية ولتشكيل الحكومة القادمة بعد انتهاء الانسداد السياسي وتشكيل كتلة أكبر في البرلمان تتبنى خيار التوافق الوطني. وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتيبي أن اجتماعات الإطار التنسيقي مع ممثلي عدة قوى سياسية خلال الأيام الماضية خرجت بنتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن التفاهمات مهمة سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم. وأضاف العتبي أن تشكيل الحكومة لن يتأخر، وأن التفاهمات الأخيرة قطعت نصف الطريق باتجاه حسم الملفات العالقة والدفع باتجاه تشكيل حكومة وطنية توافقية تسهم في حل مشاكل البلاد. بنفس السياق تواصل القوى الكردية حواراتها للخروج بمرشح لرئاسة الجمهورية بعد أن أعلن الإطار أنه سيدعم مرشح الاتحاد الوطني في حال عدم التوصل لاتفاق بين الحزبين الرئيسين. اختيار رئيس الوزراء سيبقى مفتوحا أمام جميع أطراف الإطار التنسيقي لتقديم مرشحيهم لحين حسم ملف رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي، ولأن الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر فإنه سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه داخل البرلمان من أجل تكليفه بإدارة المرحلة المقبلة. ولم يتم تحديد الشخصية المرشحة لرئاسة الوزراء إلا أن هناك محددات ومعايير وشروط لاختيار هذه الشخصية سيسهل اختيارها حال إتمام ملف الرئاسة. يشكل التأخير في تشكيل الحكومة القادمة وورقة ضغط تسمح بتحركات شارعية قد تستفيد من حر الصيف العراقي اللاهب وربما انخفاض في ساعات التجهيز بالكهرباء، فرصة سانحة لإثارة أعمال شغب يهدد بها الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي. وترى في الفضائيات المعروفة بعدائها للمشروع السياسي العراقي رواجا شديدا، وكما تستمر تظاهرات الخريجين والمحاضرين المجانين وأصحاب العقود المؤقتة الراغبين بالتثبيت والمعترضين على أمور أخرى هنا وهناك والتي تمثل نتوءات يمكن توجيهها بشكل سلبي واستثمارها لتحويلها لتظاهرات تخريبية، يصبح الإسراع بتشكيل الحكومة ليس حاجة سياسية بل هي ضرورة اجتماعية أيضا. ويشكل العصب الاقتصادي المرتبط بالموازنة المالية السنوية هاجسا مهما لوجود متطلبات ومطالب بالتعيين وإيجاد فرص العمل وإيفاء مستحقات الشركات التي تطلب ولم تسدد لها الحكومة أو تسدد لها الحكومات السابقة مستحقاتها، يشكل أحد العناوين من الضغط المهمة على القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. وإذا أضفنا إلى هذه المسائل الداخلية التحركات الإقليمية لتشكيل محاور في المنطقة ورغبة بعض الدول بانخراط العراق في مسارات التطبيع وعجز حكومة تصريف الأعمال عن مواجهة هذه الضغوط، يتحول الإسراع بتشكيل الحكومة إلى ضرورة أمنية قومية استراتيجية. كل تلك العوامل تضغط باتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة وتمريرها وتقديم الموازنة لتسكين وجع الناس وبناء حكومة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية. نعم مستمعين الكرام أينما كنتم نرحب بكم. ضرورات اقتصادية اجتماعية إقليمية تضغط للإسراع بتشكيل الحكومة في العراق هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وينضم إلينا مراسل إذاعة طهران العربية من بغداد الزميل محمد سعيد لتسليط الضوء أكثر على هذا العنوان والساحة العراقية تحديدا ما يجري فيها. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. الله يبارك فيك وشكرا لهذا الحضور. حدثنا عن أهم الأمور والملفات التي تضغط على الطيف السياسي العراقي للإسراع بتشكيل الحكومة، تفضل. نعم، مع شديد الأسف مستمعينا ومستمعاتنا مجبرين على قطع الاتصال مع الزميل محمد سعيد لأن جودة الصوت كما استمعتم لم تكن بالمستوى الذي يمكن فهم الكلام. أنا أعتذر من حضراتكم على قطع الكلام، إن تسنى لنا وإن رأينا أن الاتصال يكون أفضل من هذا سنستضيف أو سيعاود إلينا الزميل محمد سعيد حضوره في هذا البرنامج ليحدثنا عن تقريره فيما يخص بالأوضاع المختلفة داخل العراق التي تضغط لتشكيل الحكومة والإسراع لتشكيلها للخروج من الأزمات التي ممكن في القادم من الأيام كما أشرنا أن تزيد هذه المؤسسات هذه الأزمات. الزميل محمد سعيد تسمع صوتي الآن؟
نعم
أسمع. نعم حياكم الله، تفضل، كنت تتفضل بالحديث، نحن نستمع إليك.
هناك ضغوطات سياسية الآن، هناك ضغوطات أمنية، هناك ضغوطات اقتصادية، هناك ضغوطات شارعية. الشارع العراقي الكثير من الشرائح الاجتماعية تحتاج لتتظاهر وتطالب.
نعم.
لذلك اعتقاد أن ربما السياسات السياسية تسمح بتأجيج الشارع مجددا، فهناك خشية من أن يتحرك الشارع باتجاهات مضادة للحكومة. لذا الغلوف لا يغطى باتجاه الإكرام بتشكيل الحكومة. ربما لا تستطيع القوى السياسية الحصول على كل ما تريد من الشكل، ولكن عليها أن تنظر إلى مصالح الشباب العراقي ومصالح العراق كبلد. هناك تحديات أمنية على الإكرام بالتمحور الدولي في المنطقة الآن يقف المحور الصهيوني يطرح مشاكل في المادة العربي. كذلك يأتي إلى المنطقة يرد تشكيل مظلة أمنية لحرب إسرائيل من دول المنطقة.
نعم. الزميل محمد سعيد ألف شكر وتحية لهذا الحضور طيب معنا، ألف شكر وتحية لك، وأعتذر منكم مستمعينا ومستمعاتنا إذا كان الصوت بالمستوى الغير جيد، لكن الحمد لله الكلام كان مفهوم وقد استمعنا إلى حديث زميل محمد سعيد فيما يخص بالأزمات الراهنة وخطورة الوضع الراهن حقيقة فيما تواجهه الحكومة العراقية القادمة.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عبر أثير إذاعة طهران العربية وهذا البرنامج عراق الرافدين الذي عنوان حديثنا في هذا البرنامج ضرورات اقتصادية واجتماعية وإقليمية تضغط باتجاه أو للإسراع بتشكيل الحكومة، وكما استمعنا من تقرير مراسلنا سنبحث عن قراءة لهذه الضغوط من الأطياف السياسية المختلفة، لربما العقدة الكردية باختيار رئيس الجمهورية هي السبب للتأخير ولبناء المشروع السياسي العراقي الذي نحن نبحث عنه لنرى كيف تكون الأمور في هذه الساحة. ولا بد لنا من الإشارة إلى أننا حقيقة سنتوقف عند ترويج حقيقة يهدد العراقيين بالقادم والغد، على سبيل المثال نحن جاهزون، وكأنها تعيد خطابات قادمة للأذهان الفترات السابقة التي عانى العراق من فصائل إرهابية ومن هجوم إرهابي كبير عليها، وبطبيعة الحال خطط الأعداء لا تتوقف تجاه هذا البلد لأنه لا زال لم يمتلك حكومة سياسية قوية حتى تستطيع مواجهة هذه التيارات السياسية المختلفة. هل يمتلك الإطار القدرة على جمع الثلثين من أعضاء مجلس النواب لتمرير مشروعه أيضا من المحاور الرئيسية التي نحن سنتوقف عنها أو عندها للبحث في حديثنا لهذا اليوم، وكذلك تأثير العوامل الدولية في الدفع باتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة أيضا من ضمن المحاور التي نحن سنحاورها إن شاء الله باستضافتنا لضيف كريم في هذا البرنامج. تم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن أسباب جديدة لانسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية، الذي بعض منها أن أغلب الكتل السياسية الشيعية كان انتماؤها لآل الصدر، إذا لم نقل جميعا، فعرضنا عليهم مرشحا لرئاسة الوزراء ابن مرجعهم وشهيدهم فرفضوه، هكذا جاء في البيان، والبيان مطول طبعا ولا يسع لنا وقت هذا البرنامج لنتوقف عنده ونقرأه. لازال العراق يعاني مستمعينا ومستمعاتنا من عصابات التيارات التكفيرية والإرهابية، حيث بين حين وأخرى أو في كل يوم نرى الأخبار عن حول انفجار عبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية تسبب بمقتل الجنود والمجاهدين في غالبا ما شمالي العراق، وهذه العبوات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي تنفجر من هنا وهناك، وهي الأوكار أيضا الموجودة والخلايا النائمة التي يتم الحديث أحيانا عنها. لابد من القوات الجهادية العراقية وتحديدا الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية للقيام بعمليات أمنية لتفتيش بعض المناطق، القرى والبساتين، أطراف المحافظات أو المدن المختلفة لتطهيرها من دنس وجود الإرهابيين، بحثا عن الإرهابيين لتطهير هذه المناطق. وطبعا هناك تحركات ومتابعات واضحة لداعش، ملاحقتهم في المناطق المختلفة عبر الصحراء العراقية هي من الأمور الضرورية التي تكون على عاتق الجهات الجهادية والعسكرية العراقية. هناك خبر مستمعينا مستمعاتنا يتحدث عن 36 حالة وفاة لارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 حالة في العراق، وقد قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للعراقية الإخبارية أن الوزارة سجلت في الساعات 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة ذيقار، وقال أن ارتفع الإصابات عدد الإصابات الكلي إلى 226، ومنها من ضمنها 36 حالة وفاة. تقول منظمة الصحة العالمية أن الحمى النزفية تنتقل من شخص لآخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب وإفرازات أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى، التي العراق اليوم نرى أن هذه النسبة لربما تزداد وتسبب أيضا من المشاكل الصحية في العراق، لا بد من الالتفات إليها وحولها حتى لا ينجر البلد إلى مشاكل صحية في الأمور المختلفة. اسمحوا لنا مستمعينا مستمعاتنا في إطار حديث برنامجنا هذا انتقل إلى الدكتورة والأكاديمية الدكتورة سميرة الموسوي من العراق، التحقت بركبنا. دكتورة سميرة أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. شكرا شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء وأتاحة الفرصة لنا. نتحدث دكتورة عن ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية، وهذه الضرورات لربما تكون اقتصادية اجتماعية وأقليمية. كيف تنظرون إلى الضغوط على الطيف السياسي العراقي للإسراع بتشكيل الحكومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم حقيقة ما ذكرت صحيح، يعني مر العراق بظروف معقدة وصعبة جدا، تحديات كبيرة للمشهد العراقي، يعني تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية والآن صحية، كما يعني تابعت معكم قليلا مع النشرة حول الوضع في العراق.
نعم.
اللي مر عليه الشعب العراقي، وهذه علاوة على أنها التجاوزات العسكرية التركية والشعب العراقي، استياء الشعب العراقي من هذه التدخلات والتجاوزات العسكرية على مدننا في شمال العراق.
نعم.
هذه الأوضاع كلها مجتمعة يعني تحتم على القيادات السياسية وعلى الكتل المشتركة في العملية السياسية وعلى يعني جميع المخلصين في العراق في المفاصل الدولة الأخرى. الحرص الشديد والشعور العالي بالمسؤولية تجاه هذه الأزمات اللي يمر بها البلد والبلاد والعباد.
نعم.
ولذا يعني نرى أن الحوارات تتشارع وتتواصل يعني بين الكتل السياسية، والآن يعني نتابع إطار التنسيقي باعتبار الكتلة السياسية
الأكبر.
يعني الأكبر يعني يعني عليها مسؤوليات حقيقة، المسؤولية بقدر يعني بقدر أهمية الكتلة وعدد النواب فيها وعدد القوى السياسية المنضوية
نعم
في هذا الإطار، فعليهم مسؤوليات كبيرة بالإسراع في يعني. وحقيقة نلاحظ هناك اجتماعات مكثفة، هناك تواصل مع الكتل السياسية الأخرى، مع الكردية أقصد، وكذلك مع الكتل يعني مع الأسف السنية المنضوية في البرلمان العراقي والمشكل يعني في التوافق السياسي العراقي، تتواصل معهم، وكذلك يعني لقاءات مستمرة، مناقشات مستمرة، وبيانات تخرج بين الحين والآخر تبين يعني حرص الكتلة على الإسراع في تشكيل الحكومة بما يمر به العراق من هذه الأزمات التي ذكرناها والتي
نعم.
لم تعد خافية على أحد، يعني تشكيل الآن حكومة وطنية توافقية خدمية يعني تقوم بخدمة المواطن وبالإسهام في حل هذه الإشكاليات اللي يمر بها العراق، يعني أصبح واجب وطني وواجب يعني قانوني، لأنه المدد هناك مدد قانونية، هناك يعني يجب عدم تجاوزها، وإلا يعني تكون عليهم مسؤولية في إن لم تتشكل هذه أي تأخير في تشكيل الحكومة القادمة يمثل يعني قلق وخطورة، يعني
يدخل البلد إلى متاهات لربما. نعم دكتورة ودي أسألك عن العقدة الكردية باختيار رئيس الجمهورية، هل تعتقدين أن هي السبب للتأخير؟ وهل وضع الرئيس الكردي بحسب العرف في مواقع هذا المفصل مقصود من بناء المشروع السياسي؟
هو يعني أخي المشروع يعني الرئيس الكردي هو التوافق السياسي موجود، هذا احنا كل يعني الكل يعني يلعن هاي المحافظة والدوق، ولكن هذا موجود من 2003 لا يمكن تجاوزه إلا أيضا بتوافق الكتل السياسية على استبدال النظام بنظام آخر. أما هذا النظام هو المعمود به، لا أحد يستطيع أن يعني يكون خارج هذا النظام، وبما ولذلك الرئاسة هي رئاسة الجمهورية هي مشروطة الكورت، هذا السؤال ما تم التوافق عليه وانتهى يعني. فننتظر العقدة أنه الآن في البيت الكردي في التوافق بين حزبي الاتحاد الكردستاني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني أن يتوافقوا على تسمية رئيس الجمهورية. والإطار ينتظر منهم هذه يعني التوافق فيما بينهم، العقدة عندهم في بيتهم يعني عندهم. أما إذا لم يتوصلوا والبلد في هذه الحالة، ويجب على الإطار التنسيقي أن يسرع في مسؤوليات كبيرة، يجب أن في هذه الحالة أن يختار مرشح الاتحاد الكردستاني.
نعم.
نعم. أن يتم التوافق، يعني هذا هو يعني المسألة ليست مفتوحة على
صح.
انتظار الحكومة يجب أن تكون للبلاد حكومة، على قول الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين يقول لا بد للناس من حاكم كان أو فاجر، مهما كانت يجب أن تكون هناك حكومة تدير الملفات وتدير شؤون الناس مهما كانت. نعم هي الطموح أن تكون حكومة تامة ويعني تلبي الحاجة على أعلى مستويات الأمل وال، ولكن يعني مهما كان الظروف تحتم علينا تشكيل حكومة بسرعة. وإذا الإطار ذاهب إلى تسمية أو يعني الموافقة على مسمى الاتحاد الكردستاني، مرشح الكردستاني لرئاسة الجمهورية، ثم يتم تكليف أحد الأخوة في الإطار من المرشحين لرئاسة
الوزراء.
طيب
هناك ترويج دكتورة يهدد العراقيين بالقادم والغد من قبيل جاهزون، وكأنها تعيد خطابات السابق الأعوام الماضية الإرهابية، ماذا قراءتكم لذلك؟
والله يا أخي أنا مطلعة على هذه كلها، لكن هذه نعم هناك مواقع تواصل اجتماعي يعني بعض الفضائيات اللي تروج هذه، يعني معروفة هذه بعدائها للمشروع السياسي العراقي،
نعم،
وتروج لهذه. ولا ننسى أن هذه تثير يعني تطمح أو تحرك الشارع لأعمال شغب، وأولا هذه لم تعد يعني الآن تثير قلق الشارع وفخطه، ليس فقط قلق، لأن الناس تواقين إلى الأمن والاستقرار. ثم هناك بعض القوى الخارجية، الجهات الخارجية لا ننسى
أصحاب السفارات
بالمال، نعم، وتدعم هذه الحركات والمتربصين بإثارة أعمال الشغب في العراق. ولكن أقول لك هذه المواقع ولا هي كلها سياسية ولا خوف منها، يعني ليست أمنية، سياسية ضغوط، هي تمارس ضغوط سياسية لأجل إرباك الشارع وإثارة القلق وعدم الاستقرار وتأخير
تشكيل الحكومة
وقدرات الإطار التنسيقي. ولا ننسى أنا يعني قبل اللقاء يعني هذا سمعت أنه حتى السيد مقتدى الصدر يعني أشار إلى المطب يعني إلى بعض المواقع اللي يديرها بعض الناشطين إلى التوقف عن إثارة هذه الأمور، يعني لا أعرف تسميتهم جاهزون ومستعدون ويعني ما إلى ذلك. أعتقد هناك توجيه من سماحته إلى هؤلاء بالتوقف عن مثل هذه يعني الأمور، إن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق الجميع إلى يعني خير هذا البلد.
في سؤالي الأخير، هل يمتلك الإطار القدرة على جمع الثلثين من أعضاء مجلس النواب لتمرير مشروعه برأيكم؟
أعتقد حسب ما ورد من الأعداد ومن التوافقات ومن الوعود من الكتل الأخرى أن هناك
اتفاق،
هناك مقدرة، نعم هناك توجه بهذا الصدد يعني لهذا الموضوع جمع الثلثين. هذا ممكن يعني يعني على ما أعتقد وعلى ما تصلنا من يعني بعض الأخبار من الأخوة أنه هذا ممكن.
شكرا جزيلا لكم دكتورة سميرة، كنت معنا سميرة الموسوي الأكاديمية، كنت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم وشكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب، حياكم الله.
شكرا لكم، حياكم الله،
أهلا ومرحبا. نعم مستمعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم من جديد أينما كنتم. ليتوقف عند تطبيق الواتساب في هذه اللحظات والمساهمة التي وصلتني من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول ألف تحية أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. إن بقاء العراق بدون حكومة يمثل خطرا على الداخل والخارج، فالضرورات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية هي التي تضغط للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت ممكن لتلبية طلبات أبناء العراق من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المطالبات الإقليمية لإسراع بتشكيل هذه الحكومة ليتم التخاطب مع حكومة عراقية شرعية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا، بارك الله بك، ألف تحية لهذا الحضور الطيب. وبها نختم لقاءنا مستمعينا ومستمعاتنا، هذا عراق الرافدين، استمعتم إليه عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر، يا رب عبدك يا رباه لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر،
دعاك في السعي وصلى وشكر،
دعاك في السعي وصلى وشكر، دعاك في السعي وصلى وشكر،
يا رب
دعاك في السعي وصلى وشكر، دعاك في السعي وصلى وشكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، عبدك يا رباه لبى واعتمر،
يا رب
عبدك يا رباه لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر،
عبدك يا رباه للذنب هجر،
عبدك يا رباه للذنب هجر، عبدك يا رباه للذنب هجر،
يا رب
عبدك يا رباه للذنب هجر، عبدك يا رباه للذنب هجر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر
يا رب
عبدك يا رباه لبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر
فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر
فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر
يا رب
فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر
يا رب
عبدك يا رباه لبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل تنميتها من خلال اعتماد محاور التنمية ومنها الاهتمام بقطاع السياحة الذي سيكون محور حلقتنا لهذا الأسبوع كونوا معنا
مستمعينا الأحبة من بين المجالات التي طرأ عليها تطور لافت بعد انتصار الثورة الإسلامية نمو صناعة السياحة في إيران علما أن صناعة السياحة تعد من أهم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل مجتمع وهي تؤدي دورا كبيرا ومهما في زيادة الدخل الفردي في بلدان العالم المختلفة وتعتبر إيران من ضمن البلدان الخمسة الأوائل في العالم من حيث التمتع بالتراث التاريخي والثقافي في العالم
نعم وللأسف فإن هذه الإمكانيات للنمو والتطور في إيران لم تحظى بالاهتمام قبل الثورة الإسلامية بل إن الأمر كان على العكس من ذلك فقد كان التراث التاريخي والحضاري يتعرض للنهب وكان لرجال البلاط دور رئيس في هدم التراث وتهريبه ونهبه بدلا من الحفاظ عليه بحيث إن الوضع لو كان قد استمر على تلك الوتيرة لكان علينا أن نرى معظم الآثار الإيرانية في متاحف أوروبا وأمريكا
ولكن وبعد انتصار الثورة الإسلامية أوليت أهمية من نوع خاص للمحافظة على الآثار التاريخية وترميمها فلقد ازدهرت السياحة بشكل لافت بعد انتصار الثورة الإسلامية على أثر عمليات لترميم الآثار التاريخية بلغت 15,581 حالة وهناك أكثر من 600 قانون ولائحة وتعليمات وغير ذلك في مجال السياحة تدل على عمق اهتمام حكومة الجمهورية الإسلامية بالتنمية الجذرية للسياحة
نعم وقد كانت أغلبية السكان الإيرانيين محرومين من السفر ولكن مع التطور الذي بلغ بعد الثورة الإسلامية 500 ضعف في الطرق القروية 32 ضعفا في الطرق بين المدن أصبح السفر والسياحة من مستلزمات حياة الأسرة الإيرانية. وقد تم بعد الثورة الإسلامية تأسيس أكثر من 250 مجمعا خدميا وترفيهيا على الطرق تقدم كل الخدمات التي يحتاجها المسافرون، حيث كانت هذه الخطوة خدمة كبيرة أسهمت في ازدهار السياحة. ويعد إنشاء وتأسيس 270 متنزها على مستوى البلد وتجهيز الحدائق العديدة داخل المدن بالإمكانيات المناسبة من نقاط الجذب الحديثة للسياحة بعد الثورة.
وقد كانت هناك أماكن ومواقع صغيرة ومتنوعة لم تكن تعد قبل الثورة من جملة الأماكن السياحية، مثل البيوت التاريخية والمراقد وقبور الأنبياء والعلماء والمجاهدين والمدارس والمساجد والكنائس وبيوت النار والأسواق وبعض القرى والتلال التاريخية والقلاع والأبراج والحمامات والجسور والبحيرات والجزر والموانئ والصحارى والجبال الرملية والبساتين والمستنقعات والأهوار وعيون المياه الساخنة والقنوات والشلالات والمغارات والتلال والوديان والطرق والمضائق الجبلية. ولكن حدث بعد الثورة الإسلامية أن تم تجهيز 401 من هذا النوع من المواقع والتعريف بها للسياح من الداخل والخارج.
نعم مستمعينا الكرام، وأنشئت بعد الثورة إلى جانب نقاط الجذب السياحية الدولية أماكن خاصة مثل مناطق التزلج العالمية وسباق السيارات والحدائق الجراسية والبحيرات والشلالات الصناعية، وذلك في المناطق التي لا تتمتع بهذه الإمكانيات. ويعتبر تحديث وافتتاح الحدائق الوطنية للنباتات والطيور والمنمنمات وإنشاء البيوت المتاحف ومتاحف الحدائق من الابتكارات والإبداعات الجذابة لجذب المسافرين من الداخل والخارج.
نعم أعزائي الكرام، وكانت المؤسسة المتولية للسياحة قبل الثورة يقتصر عمله على تقديم الخدمات للسياح الأجانب والتعريف ببعض المحاور ونقاط الجذب المحدودة. ولكن تم بعد الثورة الإسلامية تأسيس مؤسسة التراث الثقافي في البدء، ثم وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في المراحل التالية، حيث تتولى فضلا عن السياح الأجانب تطوير وتوسيع الرحلات الداخلية والتعريف بالقدرات والإمكانيات المنقطعة النظير للسياحة في جميع أرجاء البلاد. لا نزال نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نتناول فيه موضوع تطور السياحة في إيران.
مستمعينا الكرام، في مبادرة لا نظير لها وببركة الثورة الإسلامية تم ولأول مرة في تاريخ البلد تأسيس دورة الإدارة الفنية لخدمة السفر، وتم تخريج 30,000 شخص محترف في هذا المجال، ويعتبر النمو البالغ 400% في الفنادق المسجلة في البلد وارتفاع عددها من 291 في السنة إلى أكثر من 1,200 عدا النزل العديدة للمؤسسات الحكومية، تطورا هائلا في البنى التحتية للسياحة. وقد ارتفع عدد أسرة الفنادق والنزل والشقق الفندقية حتى سنة 2018 إلى أكثر من 400 ألف سرير بغض النظر عن المراكز الأخرى للإقامة، وكان المركز الوحيد للتعليم الخاص بالسياحة في البلد قبل الثورة المعهد الفني للسياحة والفندق. ولكننا نلحظ بعد الثورة تطورا مدهشا في هذا المجال، فضلا عن تأسيس كلية السياحة، فلقد أسهم تأسيس أكثر من 100 قسم علمي في الجامعات ومراكز التعليم العالي في ازدهار هذه الصناعة وتطورها نوعية.
لم تكن تصدر قبل الثورة مجلة خاصة بالسياحة، في حين تم اليوم إصدار 22 مجلة خاصة بالسياحة و310 مواقع إلكترونية والمئات من قنوات على الشبكة العنكبوتية، ووضعت تحت تصرف الأخصائيين وذوي العلاقة، ويعد 300 عضو في الهيئات التدريسية والمئات من المدرسين في فرع السياحة في البلد من الخريجين المتخصصين بعد الثورة الإسلامية، وتدرب بعد الثورة الإسلامية 7000 شخص على الإرشاد في مجال السياحة الطبيعية والرحلات داخل إيران وخارجها وجغرافيا السياحة، في حين أن مثل هذا الاختصاص كان معدوما بشكل كامل في إيران قبل الثورة. وقد حول اندهاش معظم السياح الأجانب لمشاهدة تطورات وإنجازات النظام والثقافة الإسلامية الإيرانية الغنية واختلافها الكبير عن الصورة القائمة التي رسمتها وسائل الإعلام الغربية عن إيران، حولتهم إلى أفضل دعاة وسفراء ثقافيين للجمهورية الإسلامية في بلدانهم.
مستمعينا الأحبة، حديثنا عن تطور السياحة في إيران باعتبارها من محاور التنمية سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله.
عرفنا الحب في عرفات
يا الله،
لرب الأرض والسماوات
يا الله.
عرفنا الحب في عرفات
منزل الرحمات.
توحيد الله يجمعهم أصل كل